ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مستمعي راديو دبنج الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الأربعاء البيوافق يوم 16 ذو الحجة سنة 1436 هجرية، البيوافق يوم 30 شهر 9 سنة 2015 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. اغتصاب فتاة غاصرة من طرف الميليشيات في شمال طور، وتلف واسع للمزارع في محلية ميرشين.
حقيقة في محلية ميرشين بالذات فيه مشاكل كبيرة جدا من قبل الرواح، وهم بيقوموا بدخل البهائم.
إدارة معسكر كلمة بتنفي مقابلة والي جنوب دارفور، وبتقول الفكي بيسعى للفتنة وبتحذر الحكومة.
بس علينا اتأسفنا بأنه والي جنوب دارفور كان يتكلم كلام ما صحيح. هو قال إنه جقعت هنا في معسكر كلمة مع الإدارة، وأصلا الكلام ده ما صحيح. أنا هنا ما جانا ولا شفناه.
موسى هلال بيقول عبد الله صافي النور حرامي وأكل أموال تنمية وتطوير الرحل في دارفور.
مسك مجلس التطوير 8 سنين عشان ينمي بها الرحل وتطوير الرحل، قلبوا بقاوا شركات.
تزايد عمليات النهب المسلح على الطريق القومي ودخل المدن في شرق السودان، وتحذيرات جدية للحكومة.
في مجموعات بتاعت نهب ومجموعات مسلحة كل مرة بتعترض الطريق وبتنهب الناس.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. اغتصبت عناصر تابعة للميليشيات الحكومية صبية قاصرة بتبلغ من العمر 14 سنة شمال مدينة طور في محلية كاس بجنوب دارفور. وقال واحد من أقارب الصبية المغتصبة لراديو دبنجا بأنه اثنين من عناصر الميليشيات الحكومية هاجموا الصبية لما كانت بتعمل في جمع القش شمال طور، وقاموا واغتصبوها بالدور. وقال الشاهد بأنهم فتحوا بلاغ بالحادث لدى حامي الجيش في المنطقة، وبعد ذلك قاموا ونقلوا الصبية المغتصبة لمستشفى طور فيشان تتلقى العلاج. نفت إدارة معسكر كلمة ومنسقية النازحين تصريحات والي جنوب دارفور الخاصة بأنه قابل وفد بيمثل إدارة المعسكر، واتهمت الوالي بالسعي لإثارة الفتنة بين النازحين في المعسكر. وقال يعقوب محمد عبد الله المنسق العام لمعسكرات النازحين لراديو دبنجا، قال بأن الوالي بيسعى لتنفيذ مخطط مماثل لما يحاول تنفيذه في كاس، وبين بأنه سعى لمنح النازحين أراضي سكنية محدودة في كاس وتوطين مجموعات وافدة في مناطقهم الأصلية، وطالب يعقوب بضرورة حل الإشكاليات اللي أدت لنزوحهم. وقال بأنه تخصيص الوالي لحوالي 3000 قطعة سكنية للنازحين في كاس واللي بيبلغ عددهم 10,000 بعد تخطيط المعسكر حيؤدي لإثارة الفتنة بيناتهم. ووضح بأنه النازحين في كلمة قاموا بإبداء حسن النوايا عند بداية تعيين الوالي الجديد، ولكن وللأسف الوالي الجديد مشى على نفس الخط بتاع الولاء اللي سبقوه، وداء مرفوض على حد كلام يعقوب، اللي أضاف بأنه إدارة معسكر كلمة بترفض ادعاء تمثيله بواسطة شخصيات ساكنة في نيالا وما عندها أي علاقة بالمعسكر، واتهم الوالي باستخدام سلاح الرشاوة وإثارة الفتنة لتنفيذ مخططاته في معسكر كلمة ومعسكرات النازحين الثانية في الولاية. وأضاف يعقوب محمد عبد الله منسق معسكرات النازحين لراديو دبنجا من معسكر كلمة في الخصوص ذا.
بس علينا اتأسفنا بأنه والي جنوب دارفور كان يتكلم كلام ما صحيح. هو قال إنه جقعت هنا في معسكر كلمة مع الإدارة، وأصلا الكلام ده ما صحيح. أنا هنا ما جانا ولا شفناه. فنفس الموضوع هسه والي يتكلم، أو نفس البرنامج الوالي ماشي به، ونفس البرنامج بتاع ولاء السابقين. في بعض الناس قاعدين في نيالة وبتمثلوا بيش معسكر، وهم أصلا ما جزء من المعسكر، وبمشي بدور أي والد جديد بدوروه، وبجي بعد شيء بقوم بخرج الفتنة. وعايزين أن احنا نختبر أي ذل وجاء هنا أصلا ما قابل الإدارة وقال إنه هو جاء في كلمة ودفع مبالغ يطبع علينا الرشاوة بتاع فتن الطائفي، وحصى ان احنا عملنا اشكال هنا في داخل معسكر، لان في بعض الناس بيقولوا الناس دي والد جوين وكده شغلة ده ما صحيح. أنا من المفترض إنه الوالد زي ما جاي يتكلم وأننا صدقناه بأنه هو صادق وأمين بأنه يعمل المعسكرات وأنه هو طبعا ما عنده مشكلة مع المعسكرات، لكن فجأة لما يرجع يعمل كلام زي ده وأننا ما نتفق معه، أننا ما دارين تاني زول يجي يقول لنا أننا قال أنا مشيت قعدت مع معسكر وأنا ده التقسيم المعسكر، والد كيف جاء هنا في معسكر يقول أنه أنا مشيت المعسكر وأننا كإدارة بتاع معسكر ما عارفين ولا شفناه ولا عارفينه. الكلام ده معناته بعمل لنا ضج هنا في داخل المعسكر وشغل ده الوالد ده عنده مخطط الحسن هو شغال وشغله هو فات اشتغل في كاس والعسى دايرين يشتغلوا في معسكر كلمة لأنه هو داير عشان يرتكب عبادة جديدة أصلا.
وفي مدينة نيالا أعلن والي جنوب دارفور آدم الفكي بأنه السنة 2016 حتشهد تحول كل معسكرات النزوح في جنوب دارفور لغرى مخططة بتتمتع بالخدمات كلها واللي حتوفرها حكومته للمواطنين، وأشار إلى أنه ما حيكون في أي نازح بأي معسكر بعد الموعد المحدد للتخطيط وحيتم تحويلهم لمواطنين في غرى منظمة لها كل الخدمات مثل غيرها من الغرى والمدن. أصيبوا 3 أنفار بيناتهم فتاة بجروح خطيرة في حادثين منفصلين في معسكر سيسي وغرية عدار بمحلة الجنينة، ودعا لا يضع ناصر تابعين للميليشيات الحكومية. وقال شاهد لراديو دبنجا بأنه عناصر من الميليشيات الحكومية فتحوا النار على مجموعة من أصحاب البترينات بمعسكر سيسي مساء يوم الاثنين بغرض السرقة، وجرحوا كل من آدم مطر علي ومهدي عمر بجروح خطيرة، نقلوهم اثنيناتهم لمستشفى الجنينة في شان يتلقوا العلاج. وفي غرية عدار بشمال الجنينة فتحوا مسلحين النار على الغرية بغرض السرقة وأصابوا فتاة بجروح خطيرة وحرقوا 2 من القطاطي. جددوا مزارعي محلية ميرشينغ بجنوب دارفور شكاويهم من اعتداءات الرعاة المسلحين من طرف الحكومة عليهم وعلى مزارعهم، وقال واحد من المزارعين لراديو دبنجا بأن الاعتداءات شملت الجانب الجنوبي من المحلية وعلى وجه الخصوص مناطق سيجي وفزدا وأوجي وغرومبا ودبنايرا وململ، بالإضافة لمنطقة كولا اللي شهدت أمس 3 اعتداءات كبيرة من طرف مجموعة من الرعاة المسلحين مما أدى لتجمع المزارعين والذهاب لنقطة الشرطة بغرض فتح بلاغ بالحادث من دون ما يلقوا تجاوب من الشرطة. وأضاف المزارع لراديو دبنجا من ميرشينغ:
نعم حقيقة في محلية ميرشينغ بالذات في مناطق يعني جزء من المناطق يعني حقيقة فيه مشاكل كبيرة جدا من قبل الرعاة، وهم بقوموا بدخل البهائم في داخل الزراعة من منظومة بدانا في الزراعة يعني ما طلعت البهيم بس حضنا بسيطة كده هذه دي الزراعة دي يعني في العكس تماما انه لحط الناس الروادين ما دايرين يطلوا بهيم في داخل الزراعة. حقيقة المناطق المضررة اكثر يعني هي مناطق بتاعت الجانب الجنوبي اللي هي منطقة بقول له وبيجي وهناك في منطقة بقول له فلدة وأوسجين وتلف طوال تمشي هناك في جرومبا منطقة جرومبا وعمل ساكت وضبانيرا ومنطقة ململ وبالتبتي منطقة بتاعت كولا. يعني قبل اليوم تقريبا انه احنا برضو مشينا يعني الناس بلغوا عليها والمظاهرين كلهم مشوا استجونا والشرطة وبلغوا برضو يعني حقيقة باتت فشل لعنا تماما ما في يعني جهة بتقوم يعني بحمي هذا الناس والرواد الان قاعدين في مشارف المزارع.
ومن جهة تانية قال المزارع بأنه حجم الخسائر اللي حصلت للأراضي الزراعية بتقدر بأكثر من 300 فدان مزروعة بمختلف المحاصيل الزراعية، وكشف بأنه أعداد كبيرة من المزارعين تركوا مزارعهم بشكل نهائي بعد تواصل اعتداءات الرعاة المسلحين عليهم، وأشار إلى أنه في غياب تام للشرطة وعدم التجاوب مع البلاغات اللي بيقوموا بها المزارعين واللي بلغت المئات، ووضح بأن الرعاة بتجولوا داخل المحلية وهم مسلحين بالرشاشات مما بيثير الرعب والزعر وسط المواطنين. وطالب المزارع السلطات فيشان تقوم بدورها في تأمين الأراضي الزراعية وتضع حد للتجاوزات اللي بتقوم بها الميليشيات الحكومية. وأضاف المزارع لراديو دبنجا من ميرشينغ:
خسائر كبيرة جدا أكثر من 200-300 قدام دي كلها يعني خلاص الناس يعني باطل الفشل وبنى منها والشرطة ما عندها دور. الشرطة إذا كان عندها دور الناس دي البلاغات موجودة، المفترض إنه هم يتحركوا بعرباتهم باللجنة بتاعهم ده يشوفوا الزراعة دي تماما ويشوفوا إنه الناس المشاكلهم ده يحلوا لهم. فإحنا بنناشد الجهات المسؤولة سواء كانت المؤتمر والشرطة
وحتى المستوى الولاية، مستوى الولاية ذاته فيه. أنا أعرف أن ناشد برضو حتى الولاية الوالي ولاية جنوب دارفور اللي هي معلية مع اللي بنرشين تابع لها اللي هي تابع لولاية جنوب دارفور. المفترض أنه يكون فيه عملية بتاعة التقييم الأمني.
وفي جنوب دارفور أيضا بتشهد منطقة بركة اللي بمحلية السلام بجنوب دارفور توتر نتيجة مقتل 2 من اللصوص اللي نهبوا حصان، ودعا ليت فزع من الأهالي والشرطة يوم الاثنين، وطالبوا المواطنين السلطات والإدارات الأهلية بالتدخل لاحتواء الموقف. أمر وزير العدل بإعادة فتح ملف الفساد في الأراضي الاستثمارية اللي تورطوا فيها موظفين في مكتب والي الخرطوم السابق، وغرر الوزير تشكيل لجنة للتحقيق في كل الأراضي اللي تم تخفيض رسومها خلال فترة الوالي عبد الرحمن الخضر. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. شن مسهلال زعيم المحاميد ورئيس مجلس الصحوة السوري شن هجوم شديد على اللواء طيار عبد الله صافي النور والي شمال دارفور الأسبق ورئيس مجلس تطوير وتنمية الرحل في دارفور، ووصفوا بأنه حرامي نهب مال تطوير الرحل ووظفوا لمصلحته الشخصية. وجه هجوم مسهلال على عبد الله صافي النور بعد جولة قام بها الأخير لدوامر العرب الرحل في محلية كتم بشمال دارفور واللي من بينها مصري وبورسعيد والقبة وأم سيالة، وتحريضه للعرب ضد مسهلال وتآمره عليه وقوله بأنه مسهلال ضيع العرب. وقال مسهلال رئيس مجلس الصحوة السوري في الخصوص ده:
نحن حسينا أنه في واحد من الجنرالات المعاش دير حد اسمه صافي النور، الآن هو رحلة لمنطقة مصري لأهله وأسرته في مصر هناك، وبدأ قام بزيارات كده على الدمر وعلى المناطق بتاعة أهلنا العرب وخاصة المحاميد يعني في دامرة الشيخ، وهناك عندك الهنة ولاد راشد في بورسعيد والقبة وكده. وحسب معلومتنا أنه يعني بعض كلامه خطابات ومؤامرات اللي بيعملها بتحت عن الناس وكده بيتكلم عن شيخ موسى انه شيخ موسى ضيع العرب، شيخ موسى وما شيخ موسى وكده. انا زي داير اقول انه صافي النور ذاته لو ما شيخ موسى ما كان في زول عرفه هو صافي النور، ولما جات لحظه الشده كان هو شيخ موسى الواقف ومعروف، كان صافي النور في الخرطوم، ولما جات لحظه الشده صافي النور رحل اسرته كلها من دارفور وهرب جبهة الخرطوم، والان هو يمشي يتقول وراينا لأهلي. هذا الكلام غير مقبول، وأرجو أنه يعني هو بيسمع كلامي من الإذاعة هنا أنه يوقف هذه الأعمال الخبيثة في حد محدود ويكون محدود في 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 عمله.
وحول تغييمه لصافي النور وما يملك من ملفات فساد ضده، اتساءل مسهلال عن ماذا فعل صافي النور خلال 4 سنوات كان فيها والي على شمال دارفور، وماذا فعل لما كان وزير ورئيس لمجلس تطوير وتنمية الرحل لمدة 8 سنوات وحتى الآن. ووضح مسهلال بأن صافي النور قدمت له الدولة والمنظمات أموال كثيرة لتنمية وتطوير الرحل في دارفور، لكنه أي صافي النور قلب القروش دي وعمل شركات له في الخرطوم وطلمبات بتاعت وغود على مستوى مدن الخرطوم وتجارة بقر، حيث يقوم صافي النور بالمتاجرة في آلاف الرؤوس من البقر من فور برنا، وأدخل بذلك مجلس تطوير الرحل كله في جيبه. وتابع مسهلال وهو بيقول: الدمر في القبة ومسيالة اللي بيمشي ليهم صافي النور وبيحرض أهلي ضدي، قل له ما فيهن بنوك عشان يسرقن، اللي بيكتفي بسرقة بنوك نيالة واللي بيكتفي بسرقة مال تطوير الرحل، لكن ما عنده شغلة عشان يمشي ويتكلم وسطهم. وقال مسهلال رئيس مجلس الصحوة السوري في الخصوص ده:
ويكفي جدا أنه صافي النور لو دايرين الناس يقيموها أنه قل له اشتغل والي 4 سنين ماذا قدم صافي النور؟ ووزير مسك مجلس التطوير 8 سنين 2008 وحتى الآن الدولة وظفت له قروش وفي منظمات دولية أدت قروش عشان ينمي بها الرحل وتطوير الرحل، قلبوا بقاوا شركات في الخرطوم هنا، شركات في الخرطوم، وبقاوا طرمبات بتاعة وغود في دارفور على مستوى مدن دارفور، وبقاوا يعني ما بتاعت بقر بيبيعوها من فوربرنغا بآلاف رؤوس جايبينها له، ودخل جيبه تطوير الرحل دخلوا جيبه، فما عنده وجه هو يمشي يتكلم عن شيخ موسى وسط قواعدي وسط ناسي ويقول شيخ موسى بضيع العرب. أنا لو ما كانوا العرب ولا في دارفور ولا في أي حتة من السودان كان العرب لهم وجود ولا لهم قيمة، فحق ويفهم الحتة دي ويفهم هو ذاته صافي النور موقعه من العراب شنو يا الدمر القبة ومسيالة البنشيلين صافي النور وبحرد أهلي قول له ما فيهم بنوك بسرقون ما فيهم بنوك اللي اكتفي بسرقة بنوك نيالة صافي النور واللي اكتفي بسرقة مال تطوير الرحل لكن ما عنده شغل بأهلي أنا عشان يمشي يتكلم وسط أهلي يقول لهم شيخ موسى بضيع العرب أنا أهلي هم بقيموني إذا أنا بضيع العرب ولا ما بضيعهم أهلي هم بقيموني وقواعدي هم اللي بقيموني وبقيمني صافي النور الحرامي ده.
شهدت ولايات شرق السودان خلال الفترة الأخيرة زيادات في عمليات النهب المسلح على الطريق القومي ودخل المدن بالإضافة لاختراقات حدودية من قوات منسوبة لدول الجوار. واعتبر حامد إدريس النائب السابق بالمجلس التشريعي بولاية البحر الأحمر التطورات دي بأنها بداية لتحول شرق السودان لدارفور ثانية. واتهم حامد في مقابلة مع راديو دبنجا الحكومة بالضعف وعدم القدرة على بسط الأمن والتركيز على تأمين وحماية الخرطوم. وأضاف حامد إدريس النائب السابق بالمجلس التشريعي بولاية البحر الأحمر لراديو دبنجا من بورسودان
في مجموعات بتاعت نهد ومجموعات مسلحة كل مرة بتعترض الطريق وبتنهب الناس لكن أيا كان إذا كانت مجموعات مسلحة أو مجموعات بتاع قطاعين طرق أو كلها هي في النهاية النتيجة بتاعها ما في دولة قادرة تسيطر على الوضع الأمني وما في دولة قادرة توفر الأمن للناس عشان تتحرك بأمن وسلام داخل حدود الدولة أو داخل شرق السودان. الآن الحاصل في شرق السودان هو بداية بتاع تحول الشرق زي المناطق زي دارفور وغيرها من المناطق اللي هيكون فيها ما فيها أمان يعني ودي ما هو الأحداث دي استمرار الأحداث كثيرة جدا جدا تدل على أنه الحكومة السودانية للأسف والأجهزة بتاع الأمن والشرطة والجيش ما قادرين يسيطروا على الحدود وما قادرين يبسطوا هيبة الدولة وما قادرين يبسطوا الأمن والاستقرار في شرق السودان.
وحول ما يمكن يحصل بسبب الموضوع المسار على جملة الأوضاع في شرق السودان حذر حامد من تفاقم الأوضاع الأمنية في شرق السودان وأشار إلى ارتباط التطورات الحاصلة بالاختراقات الأمنية اللي بتقوم بها دول الجوار في حلايب والفشقة وجنوب البحر الأحمر. وقال لراديو دبنجا بأنه الحكومة بتركز على تأمين الخرطوم وبتتجاهل باقي أرجاء السودان. ووضح بأنه شرق السودان أصبح الآن مرتع للتجار بالبشر وتجارة السلاح واتهم حامد الدولة بعدم إنزال عقوبات رادعة على المتهمين بقطع الطرق وإطلاق سراحهم بعد عقوبات مخففة والتركيز على المعالجات السياسية. وأضاف حامد إدريس النائب السابق بالمجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر لراديو دبنجا من بورسودان
تقول إنه الوضع الأمني في شرق السودان من زمن يعني هو بالحال هو أكبر دليل على كده احتلال مناطق كثيرة منه احتلال منطقة حلايب واحتلال الفشقة واحتلال أجزاء من جنوب ولاية البحر الأحمر ودخول الجرافات دخول اختراق الأجواء السودانية اختراق الأراضي السودانية لكل عمليات إذا قمنا نحن عملنا إحصاء لكل العمليات وكل الاختراقات الحاصلة الاختراقات الأمنية الحاصلة في شرق السودان نلقاها كثيرة جدا جدا وده كله تدي نتيجة واحدة عدم وجود نظام متمكن ومسيطر على المناطق. بالإضافة على الكلام ده نحن ممكن برضو نقرأ معها المسألة بتاع تهريب البشر سيارة السلاح وغيرها من العمليات الأمنية اللي قاعد تحصل في شرق السودان. الأحداث اللي حصلت في كسلة من كان مجموعة قطعت الطريق القومي حتى العقوبات اللي نزلت لهم ما عقوبات تؤكد إنه الحكومة جادة في بسط الهيبة بتاعته كان عقوبات سياسية حاولوا يردوا بعض الجماعات وفكوهم يعني.
وكانت مجموعات مسلحة قامت في وقت سابق خلال الأسابيع اللي فاتت بممارسة اعتداءات على طريق البحر الأحمر ونهب ممتلكات المواطنين ونهب عربية لمواطن في ولاية كسلة إضافة لاختطاف مجموعة من المواطنين من ولاية كسلة بواسطة قوات تابعة لدولة مجاورة ونهب آليات زراعية في ولاية القضارف. كشف البرلماني المستغل عن دائرة القضارف مبارك النور عن استلام مجموعات أثيوبية على آليات زراعية باهظة الثمن من مزارعين سودانيين بجانب التعدي على أراضي مملوكة لأشخاص. وأشار إلى أن المزارعين فتحوا بلاغات بالحادثة لكن السلطات المختصة ما تحركت مما دفع المتضررين للدخول للأراضي الأثيوبية بحثا عن آلياتهم. وطالب مبارك وزارة الداخلية بالتدخل لحماية المزارعين وإعادة آلياتهم وأراضيهم. أعلن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان محمد أحمد الشايب ارتفاع عدد الحجاج السودانيين المفقودين في حادثة التدافع في ميناء ل 22 حاج بيناتهم اللواء ركن طلعت عبد الرازق يوسف غندور. وأضاف الشايب بأن المتوفين ارتفع عددهم ل 17 حاج، ومن جانبهم كشفوا عدد من الحجاج السودانيين عن مجابهة الحجاج لعدد من المشاكل في الخدمات وتجاهل أمراء بعثة الحج السودانية لإكمال المناسك وعدم توفير وسائل نقل بين المشاعر المقدسة إضافة لنقص الوجبات. الخبر الأخير في النشرة، أكد السودان استعداده للتدخل البري في اليمن وتلبية المطالب العسكرية اللي بيحتاج منه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. وقال سفير السودان لدى مصر ومندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عبد المحمود عبد الحليم، قال بأن السودان مستعد لتلبية المطالب العسكرية اللي بيحتاج منه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. وكانت أنباء تكلمت في وقت سابق عن إرسال السودان لستة آلاف من قوات الصاعقة للمشاركة في العمليات البرية لاستعطى العاصمة اليمنية صنعاء من يد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، لكن المتحدث باسم الجيش أفاد لاحقا بأنه تلك القوات على أهبة الاستعداد لكن ما تم إرسالها بعد. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9، والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150، و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو. قلبي قو سلام بنادي بلقى زيه قلبك السلام بنادي بلقى زيه هلا لما قالوا وقت النهار بضيه أهلا لما قالوا وقت النهر بضيو أهلا لما قالوا وقت النهر بضيو كل راس بيجيبو بيطرق باخيو 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 دبنجا دردقو بشيش دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية وكم من النازحين ذات الجودة
دارفور؟ من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصين.
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم.
من المعسكرات
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، ونلتقي فيها الليلة يعقوب محمد عبد الله منسق عام معسكرات النازحين واللاجئين، وحيحدثنا عن موقفه من تصريحات والي ولاية جنوب دارفور وزيارته لمعسكر كلمة، وحنشوف حيقول لنا شنو.
أول حاجة يعني نحني الشعب السوداني وشعب دارفور خاصة بعيد الأضحى المبارك. يلا بس أنا اتأسفنا بأنه والي جنوب دارفور كان يتكلم كلام ما صحيح. هو قال إنه جقعت هنا في معسكر كلمة مع الإدارة، وأصلا الكلام ده ما صحيح. أنا هنا ما جانا ولا شفناه. فنفس الموضوع هسه والي يتكلم، أو نفس البرنامج الوالي ماشي به، ونفس البرنامج بتاع ولاء السابقين. في بعض الناس قاعدين في نيالة وبيتمثلوا بيش معسكر، وهم أصلا ما جزء من المعسكر، وبمشي بدور أي والد جديد بدوروه، وبجي بعد شيء بقوم بخرج الفتنة. وعايزين أن احنا نختبر أي ذول لو جاء هنا أصلا ما قابل الإدارة وقال إنه هو جاء في كلمة ودفع مبالغ يطبع علينا الرشاش بتاع فتن الطائفي، وحس أن احنا عملنا إشكال هنا في داخل معسكر. لأن في بعض الناس بيقولوا الناس دي والد جا وين وكده، وشغل ده ما صحيح. لأن من المفترض إنه الوالد زي ما جاء يتكلم، وأننا صدقناه بأنه هو صادق وأمين بأنه يعمل المعسكرات، وأنه هو طبعا ما عنده مشكلة مع المعسكرات. لكن فجأة لما ويرجع يعمل كلام زي ده، وأننا ما نتفق معه، لأن يعني قد يكون الحاجات اللي هو بيقول أننا عارفين ما عارفين، يعني الأفو ما من يده ذات، لأنه هو اللهم والي فقط، لأنه هو ما رئيس الجمهورية. الأفو بجي من رئاسة الجمهورية ده، أنه ممكن نقول رئاسة الجمهورية لأنه هو موجه من رئيسه هناك. أنا هنا ما دارين تاني زول يجي يقول لنا أنا هنا قال أنا مشيت قعدت مع معسكر، وأنا ده تقسيم المعسكر. والد كيف جاء هنا في معسكر يقول إنه أنا مشيت المعسكر، وأنا هنا كإدارة بتاع معسكر ما عارفين ولا شفناه ولا عارفينه. الكلام ده معناته بعملنا ضد هنا في داخل المعسكر، وشغل ده أصلا الوالد عنده مخطط الحسا هو شغال، وشغل هو فات اشتغل في كاس، والحسا مش دايرين يشتغلوا في معسكر كلمة، لأنه هو داير عشان يرتكب عبادة جديدة أصلا. لأن المشاكل تبدأ بتاع دارفور بتاع معسكرات أصلا تبدأ كده. أنا دايرين إنه هو كوالي يقعد في محله كوالي. إذا كان هو صادق ويشتغل شغل نظيف أعماله ده معناته يمشي عند الله، وأننا بعدك نكون شهود على عمله. لكن زول تتكلم بلسانه وبعد شوية أنت تجي تخلق مشكلة، أننا ما دايرينه. شغل بتاع سلطة إقليمية اصلا والده من المفترض هو يكون بعيد منه، لان الناس ارتكبوا هنا جرائم في داخل معسكر كلمه وقتلوا الناس، وده معروف اي زول عارف، هو ذات والي عارف انه الناس قتلوا هنا بنفس المصايد. وهسه هي زي ده مدوره في معسكر بمعسكرات كاس، وهسه عمل ضجه في معسكرات كاس وعمل لنا مشاكل كنازيين. احنا كل عمل لا ما دايرين حاجه سياسيه يدخلون في معسكر، يعني الناس اللهم انسانيين ما، وناس ناس ابرياء وناس مساكين ما دايرين عشان اي زول يدخل برامج سياسي. زي هسه شغل بتاع كاس، والي بيقول انه في كاس ده او معتمد مرة برنامج ده كله من والي ومن رعاه هناك، دايرين عشان ما قال دايرين يخططوا كده. طيب ليه دايرين يستوطنون؟ يعني احنا واصلا عندنا هندي اعرابي، وهم جابوا ناس قاعدين داز من برا، جايبينه من دول برا وجايبين مخاتينه في اراضينا. اذا كان هنا سكنونا في المدن الاراضي الباقي القرى ده بسكن فوقهم معناته ده يعني دايرين يصلون بردا وسلاما قرانا بالنسبه للناس المستوطنين ده. خليه يفهموا الكلام ده، يعني احنا ما اطفال وما مجانين، انا ناس عندنا اقول يتحل مشكلتنا يعني احنا بعد ذاك نقود نتفق، مش انت تجي تدينا قرار بانك انا داير نعمل لك مزاينه وتقود وما تقود. معسكرات كاس عنده اكثر من كم تاجر او اكثر عشرات الالاف من النازحين، هم دايرين يضم 3000 قطع، معناها 3000 قطع جزء ده جزء من الفتنه ذاته، 3000 قطع ده ذاته لو في ناس دايرين ذاته بعد ذاك بقى مشكله. انت لما تدي بين 30000 شخص مقابل 10000 نفر تدي له 1000 نفر، يعني تدي 1000 نفر بيوت، الباقي ده يودوا وين؟ بعدين ده كله ففرقه وشغل بتاع هربطه وشغل بتاع انك يعني تشين بتاع قروش جديد وكده. ده يعني احنا اي زول لو داير قروش ده معناته الله ونبي خليه يمشي غادي غادي لخليجيين، خليه يدو قروش ياكل بطريقته الخاص بغادي، لكن ما يجي بيسمنا اللي بخافوا الله. لان هسه هم بيقولوا ده زي ما يتكلموا هو يا اخي سلام والحاجات هم بيسووها يا اخي سياده ذاتها في الخرطوم، بيشاكلوا في شان القروش، بيشاكلوا بالضرب قدام الناس. انت يا اخي الناس ديلك ذاتها محتاجين للسلام، هم بنفسهم ذاتهم محتاجين للسلام عشان يكون في سلام في بينهم يا اخي. انتوا ثاني يعني انه مثلا يجوا ثاني يعملوا لنا الحاجات زي ده، يعني احنا والله ندين ونستنكر اي كذب واي كلام بيتكلم زول اصلا ما جانا وزول ما قاعد معنا. ده عنينا كلام زي ما دايرينه، ولا لما جاي يتكلم كلام انا شكرنا في كلامه قلنا لان الزول ده خلاص الحمد لله بس خلي، لكن انا ما بننسى الاخوان دايرين الافعال، ولا اللي يتكلم اي كلام حلو ما لم اصلا يعني يكون حاجه ده بيكون موجود في ارض الواقع. ولا حتى الان ما جرب اي زول ولا قول مسدس ساكت ولا اول كلاجين ما جرب من اي زول. كون انتوا قدروا تيجوا بسلاحكم وخلاص يا جماعه ما في مشكله، انت علينا ما اورى بالدرجه زي ده. يتم التجريد بتاع الجنجويد ده كله، وبعد ذاك يرفعوا الناس دي اللي قاعدين في حواكر الناس، بعد ذاك الناس دي خليه يقعدوا معنا. ما هم برضو ابناء السودان وانا ابناء السودان، ما في زول افضل من ثاني. لكن يلا تعال المساله ده كله، يعني احنا يا جماعه التاريخ ما برحم، زي ما ارتكبوا الناس الاخرين اخطاء، ولا لو اصلا هو عنده استعداد داير يرتكب الاخطاء. والله يا اخي برضو هنا قاعدين برضو خليه يلصق يدينه برضو بالدماء، ويوم من الايام بعد 10 ولا 5 ولا 2 سنه ولا 20 سنه برضو بكون مطلوب زي زملائه. وعلينا ما بنغفر لاي زول الله يتعمد فينا. يعني احنا بعدين الوالد تكلم انه هو دفع 5 مليون لمين ودفع كم لمين ودفع كم ايش لمين، لمين دفعوا؟ لان ده يعتبر رشاوي او فتنه، لان اذا كان اصلا في اي برنامج بيتم برئيس المعسكر او بيتم بالمنسقين يعني كل الموجودين، وبعد كان اي حاجه لو في معناته اللي يتم عبر المعسكرات النازين واللاجئين، يعني مربوطين يا اخي ما ناس ما سيت عشان اي واحد يجي يستاذ زي ما هو داير. يعني انا ناس مربوطين معسكرات النازيين واللاجئين 150 معسكر ده برنامجنا واحد، لكن اي واحد لما يجي يمسك برنامج انا مشيت سنتر فلان ولا انا مشيت محل الاكل الفلاني ده، يعني انا يعتبر بانه هو داير يشتت جمعنا. وانا والله اي زول داير يشتت جمعنا، والي خليه المهم هو يقني رئيسه عشان انه يغني ولا الاقل يشيلوه شزام الجنجبيل ويرفعوا الناس في قاعدين في اراضينا، وخلاص بعد ذاك يتم محاكمه كل الناس من ارتكبوا الجرائم حتى ولو نازحين يعني، ولا فيه ولا راسهم رئيس. اننا ما بنفضل فلان ولا علان، كل من ارتكب جريمه اننا ما دايرين نستر عليه، لو سترنا عليه في الدنيا يوم القيامه اننا وهم نكون شركاء في الجريمه امام رب العالمين.
في ختام هذه الحلقه من برنامج من المعسكرات بنشكر يعقوب محمد عبد الله منسق عام معسكرات النازحين واللاجئين، وبنشكركم على حسن المتابعه والاستماع، وبنقول لكم الى اللقاء.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
من المعسكرات
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. بدأت الدورة 30 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في يوم 14 من الشهر الجاري بجنيفا، وقدم فيها المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة زيد رعد الحسين تقرير طالب فيه المجتمع الدولي أنه يساعد المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ قراراتها الصدرت، وأنه يعمل على عدم إفلات مرتكبي الجرائم الجسيمة في السودان من العقاب. نلتقي في حلقتنا دي بالدكتور الباقر العفيفي، مدير مركز القاتم أدلان سابقا والناشط في مجال حقوق الإنسان، عشان يسلط لنا الضوء على البيئة هناك. أهلا ومرحبا بك دكتور.
مرحبا.
دورة 30 لعمل المجلس الدولي لحقوق الإنسان شغالة في جنيفا، متوقع أنه يتم مناقشة تقرير السودان في يوم 29. أنت كنت موجود هناك، فدارين نعرف يعني الحصل شنو داخل أروقة الدورة دي، وكيف تناولوا موضوع السودان، وهل في درافت تم تجهيزه لقرار حول السودان؟
الدورة بدأت من يوم 14/9 استمر لحد يوم 12 الفترة من 14/9 وحتى 24/9 هي كانت فترة نشاط مكثف من جهة وفد الحكومة ومن قبل وفد منظمات المجتمع المدني المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان من الجهة الأخرى. بالنسبة للحكومة جاء وفدها كان بقيادة وزير الدولة للعدل وسكيوتا محاكم دارفور، جاءوا معاهم بعض الناس قدموا أنفسهم بأنهم مجتمع مدني لكن كانوا جزء من وفد الحكومي وكانوا بيدافعوا عن الحكومة ويبرروا الانتهاكات اللي بيقوم بها. فده من الناحية الفعلية هو مش ما بيعتبر مجتمع مدني أو ما مجتمع مدني مستقل، إنما وفد تابع للحكومة. بالنسبة للوفد الحكومي بيجي عشان يقول أنهم أحرزوا تقدم في شأن حقوق الإنسان في السودان، وأنهم استطاعوا أن يوقفوا مسألة الإفلات من العقاب. لذلك جو قدموا ندوة عامة كانت عن عدم الإفلات من العقاب في دارفور، وجابوا المدعي العام لجرائم دارفور وقدم تقرير فيه إحصاءات عن عدد الجرائم اللي حاكموها، عن أنه مين أي كانوا متهمين وما هي الأحكام. يعني يقولوا مثلا حاكمنا في جرائم القتل، في جرائم الاغتصاب، في جرائم النهب، المتهم فيها كان كذا يتبع للجهة الفلانية، وفي متهمين بيتبعوا الحركات المسلحة تبع مناوي وتبع العدل والمساواة وتبع كذا، وفي تانين وصفوا بأنهم شرطة أو أنهم من قوات الدعم السريع أو أنهم من الجيش. قدموا إحصاءات بعدد القضايا وطبيعة الأحكام الصدرت من ضمن، حتى في بعض المتهمين كان القوات الجوية السودانية لأنها يعني قصفت مواقع لمدنيين، وقالوا أنه صدرت أحكام ضد القوات الجوية السودانية ودفعت ديات لقتلى ولإتلاف ممتلكات وكذا. فحاجة اللي قدموها دي خضعت لنقاش، طبعا الدول كلها كانت الممثلين بتاعنا العديد، الدول الأوروبية والدول الأفريقية وقطر ودول أخرى عربية وناشطين من جميع أنحاء العالم. كان النقاش أنه صدر تقرير من المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد فيه على تقارير اليونمت في دارفور، والتقرير صدر يوم 14 أغسطس 2015، يعني قبل شهر واحد. عنوان التقرير هو عنوان الندوة ذات العملات الحكومة اللي هو عن الإفلات عن العقاب في دارفور، والتقرير أثبت بأرقام وإحصاءات أولا في فوضى تامة في دارفور، وأنه ما فيش عدالة حقيقة، وأنه الضحايا ما عندهم أي جهة يذهبوا لها عشان ما يقتصوا لأنفسهم أو يجدوا الإنصاف، وجايبين إحصاءات وتقارير مؤكدة محصة أشياء جات في التقرير. طبعا التقارير اللي تصدر من الـ UN High Commissioner for Human Rights واللي تصدر من الأمم المتحدة عموما تكون حذرة جدا، ما بتنزل إلا الحالات تم التأكد منها بنسبة 100%. فالتقرير كان يناقض تماما المعلومات اللي قدمتها الحكومة في الندوة. وكان كل الناس اللي دخلوا في النقاش يعني زي ممثلة بريطانيا، ممثلة النرويج، ممثلة كندا والدول الأخرى كانوا بيشيروا إلى التقرير، بيقولوا كيف نقدر نحن نلايق ما بين الكلام اللي سمعناه هنا ده وما بين التقرير ده. وطبعا تقارير الأمم المتحدة عندها مصداقية أعلى من ما تقوله الحكومة. لذلك أنا أفتكر أنه الندوة قدموها دي في الحقيقة فشلت فشل ذريع جدا في أن تغير وجهة نظر المستمعين لها، من أن الحكومة فعلا كانت جادة في أن تحاكم قضايا وانتهاكات جسيمة حصلت للضحايا في دارها، بالإضافة للأسلوب اللي كان بيتكلم به السيد وزير الدولة للعدل اللي هو أنا أفتكره كان بعيد كل البعد عن الطرق اللي عادة بيتعاملوا بها الناس في مثل هذه القضايا. مثلا من ضمن الأشياء قال نحن ما محتاجين يعني نعمل اغتصاب في دارفور لأنه نحن عندنا تعدد الزوجات، الواحد ممكن يتزوج 2 و3 و4، فمثلا ما محتاجين للاغتصاب، لذلك لا يمكن أن يكون هناك اغتصاب. ده كان واحد من الدفوعات بتاعته في شأن الاغتصاب. شيء ثاني للدفوعات بتاعته مثلا بذات لما أشاروا لقضية ثابت قال يعني دي كانت ما صحيحة، لأنه في ثابت في أكثر من 200 رجل، وهؤلاء 200 رجل قالوا نحن لو كان في وجودنا في القرية يتم اغتصاب لامرأة واحدة لكنا باطن الأرض أصبح خير من ظاهرها، يعني كنا مستعدين نموت كلنا ولا نسمح لامرأة واحدة تغتصب. يعني دي جايبة كحجة يضحط بها الاتهامات عن وجود اغتصابات في قرية ذلك، فاللي هي يعني كلها ما بتحتاج ذكاء المستمع، ومن حيث أراد أن يدافع عن الحكومة أساء لها، إنما بيفتكر أنه هو الاغتصاب ده عادة بيجي من حاجة الرجال للنساء أكثر من كونه هو جريمة في حد ذاته. فبوري أنه هو حقيقة يعني إما ما فاهم الشيء اللي بيتحدث عنه أو أنه ما بيحترم عقول المستمعين له. لذلك أفتكر الندوة بتاعتهم بكل المعايير الموضوعية كانت فاشلة تماما، بل في الحقيقة جاءت بنتائج.
سمح دكتور، إذا كان يعني ده الحراك الماشي وحسب كلامك إنهم الحكومة حاولت بقدر الإمكان إنها تتجمل، ليه إطار العام داخل الدورة بيقول إنه يعني في تغيير بدل ما كان في رغبة وفي اتجاه لإعادة السودان للبند الرابع حسي في اتجاه إلى تركه في البند العاشر؟ الحصل شنو في الحد؟
مسألة أن السودان حيذهب إلى البند الرابع أنا ما أعرف هي جات من وين، يعني المعلومة نفسها أنا أفتكر المعلومة جات من الحكومة، مسؤولين حكوميين قالوا أنه أمريكا حددت بأنها ستسعى إلى إرجاع السودان إلى البند الرابع، وفي الحقيقة ده ما حصل. أنا أفتكر أن كان في حالة من حالات التضليل الإعلامي حول القصة دي لأغراض أخرى، يعني لأنه نحن لما جينا أول حاجة عملناها تكلمنا مع المندوب الأمريكي ودارين نستفسر من هذه الحقيقة، فوجدنا أنه هم نفوها نفي تام وقالوا أصلا ما حصل صدر من أي مسؤول أمريكي أنه وعد أو تهديد أو whatever ما يكون الكلمة بإرجاع السودان للبند الرابع. دي نمرة واحد. الحاجة الثانية أنه مسألة أن يكون السودان في البند الرابع أو يكون في البند العاشر هي ما بتخضع في أغلبها لسجل السودان في انتهاكات حقوق الإنسان، إنما بتخضع لموازنات سياسية داخل المجلس. المجلس فيه كتل، الكتلة الأفريقية هي كتلة صماء، عادة بيقعدوا بيجتمعوا بيقولوا نحن حندافع عن أي دولة إفريقية. في الكتلة العربية برضها كتلة صماء بغض النظر عن أنه الحكومة دي بتقتل شعبها ولا بتفرمه ولا بتعمل له أي شيء، هم بيقولوا حسب موقفهم من حكومة السودان بيقولوا نحن دارين ندعم بعضنا البعض، وطبعا دي كلها هي حكومات شبيهة ببعضها البعض في الغالب، إلا ما ندر منها في الدول العربية والدول الإفريقية بتكون حكومات عندها هي نفسها احترام لحقوق إنسانها، لذلك الموازنات السياسية هي اللي بتحدد. لكن أكثر من ده كله هذه المرة حصل تفاوض ما بين وفد الحكومة ووفد الحكومة الأمريكية مما بدت أعمال المجلس. أنا أفتكر واحد من الحكومتين اقترب من الثاني، يعني وأرجح أن الحكومة السودانية وفدها طلب التفاوض مع الحكومة الأمريكية والحكومة الأمريكية قبلت التفاوض، مبدأ التفاوض، فتفاوضوا الاثنين على أنه يتفقوا حول مشروع قرار ووصلوا لاتفاق، وكان مشروع القرار اللي وصلوا له ده اتفقوا عليه الاثنين وقدموه الاثنين في شكل دراف. حتى المبعوث الامريكي في بداية تقديم المشروع مشروع القرار قال انه ان احنا وصلنا للمشروع ده في شكل تسوية او كومبرومايز ما بيننا وما بين الحكومة السودانية، وقال انه اي كومبرومايز ما بيكون يعني كامل، لذلك بدي شيء للحكومة وبشيل منها شيء. لذلك الدرافت اللي قدموه اتفقوا فيه على انه يجددوا للخبير المستقل لحقوق الإنسان يجددوا له لمدة عام آخر وفق البند العاشر. طبعا ده بالنسبة للحكومة أساسا كانت عايزة ما يجددوا له كله، فكونها تنازلت من مسألة أنه ما يجددوا له لأنه يجددوا له وفق البند العاشر، دي كانت خطوة من الحكومة السودانية قبلة الحكومة. الحكومة السودانية ثاني لعبت على أنه لغة مشروع القرار ما يكون شديد على الحكومة، ما يكون فيه إدانات كثيرة، سمحت بأنه يكون فيه إدانات، مثلا إدانة حول سبتمبر أحداث سبتمبر، أن تكون فيه إدانة تاني مثلا حول القصف الجوي للمدنيين في مناطق الحرب، لكن طالبت بتخفيف اللغة حولها في قضايا أخرى. يعني مثلا يعني الحاجة بتكون هي بتخص الحكومة شخصيا، لكن يقولوا يعني المطلوب من جميع الأطراف. المشروع القرار اللي اتفقوا عليه الأمريكان والحكومة السودانية ممثل الأمريكي قال ده اتفقنا عليه، ونحن دائما كان الوفد الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية والنرويجية والحكومة الكندية والحكومة الأسترالية والحكومة المكسيكية دائما كانوا هم في الجانب البطالب بتقوية اللغة بتقوية القرار الريزوليوشن يعني، وكان دائما الحكومة القطرية وممثل الحكومة القطرية كان هو المتصدي للدفاع عن الحكومة والاعتراض على التعديلات اللي بتطالب بها المجموعة الأوروبية والكندية والأسترالية والمكسيكية. في كل تقريبا مادة اقترحوها الأوروبيين هو كان بيصد يقول لا ما نعملها ما نعدلها أو ما في ضرورة لذلك. بعده مباشرة كان بيدخل مرة الممثل السعودي يؤيد مقترحات الممثل القطري، وأخيرا مرة واحدة تداخل ممثل مصر وأيد أيضا طبعا ممثل قطر والسعودية في تأييد الحكومة. دول الثلاثة دول كانت هي تصدت للدفاع عن الحكومة، وأغلب الدول الأخرى كانت تشير دائما للانتهاكات وتصر لأنه لازم انتصاب في ثابت يدخل في القرار إدانته يعني، والمطالبة بالمحاسبة والإنصاف للضحايا. كانوا طالبوا بأنه القصف للمدنيين يعني لابد أن يدان بلغة واضحة وكبيرة، وأن يطالب الحكومة بأنها تفتح الممرات للمساعدات الإنسانية في مناطق الحرب. أدانت بشكل واضح جدا مجازر ارتكبت في سبتمبر 2013 وطالبت بالمحاسبة وبالقصاص للضحايا والإنصاف لهم، يعني كانوا دائما في صف الضحايا
نفهم من كلامك يعني أنه المطالبات الحسي ذكرتها دي كلها أسقطت من مشروع القرار المقدم بالاتفاق
لا بيان. أسقطت أدخلت ما عدا ثابت في المشروع ما دخلت، لكن الدول الأوروبية طالبت أنها تابد أن كلهن هي داخلة في مشروع القرار، لكن زي ما قلت لك اللغة كانت لغة خفيفة
لغة مخففة
وديل كانوا مطالبين بأنها تابد أن تكون واضحة وصريحة وتسمي الشيء باسمه، وأنه ما يخففوها أو يميعوها بحكاية مطالبة كل الأطراف ومطالبة كده يعني أنه تكون مطالبة الحكومة السودانية بأنها تفعل كذا وكذا وكذا. فعلى كل حال القرار نفسه سلم بإضافة المقترحات كلها. المقترحات دي حتخضع أيضا للتفاوض الفترة القادمة دي كلها لحد ما يجي يقدم الخبير المستقل يقدم التقرير بتاعه
حول السودان اللي هو ده بيكون يوم 29
الواحد يكون يوم 29 نعم. ففي الأثناء دي في الفترة دي يكون في تفاوض مع الحكومة من قبل بالذات الدول الأوروبية أنه يعرفوا ياتوا من المقترحات اللي اقترحت حيدخل حتوافق عليه الحكومة، أنه لو الحكومة رفضت مثلا إدخال المقترحات الأوروبية الأوروبيين حيطلبوا بعد كده بأنه يتم التصويت عليها في المجلس نعم. والحكومة عايزة التصويت، وبتوقع أنه الحكومة حتوافق على بعض المقترحات تدخلها في القرار، وطلب من الأوروبيين أن يتنازلوا عن بعض المقترحات حتى أنه يتفادوا مسألة أنه يكون في صدام والناس يمشي في التصويت يعني.
سمع دكتور رؤيتك اللي حيحصل يوم 29 شنو؟ المشروع القرار الأمريكي السوداني ده هو اللي حيمشي بتفاصيل القلتة دي؟
فغالب ظني ده هنا بيكون تحليل سياسي. أظن أنه الأمريكان وصلوا لتفاهمات معينة مع حكومة السودان حول القضية السودانية وموضوع الحرب والسلام، وانعكس هو في الأشياء الآن بتدور ما بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية وموضوع الانتقال من الوضع الحالي ده لوضع أفضل. تم التفاهمات مع الحكومة الأمريكية، لذلك كان واحد من الانعكاسات حقتها والمؤشرات لها هو الاتفاق تم بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة السودان في مجلس حقوق الإنسان اللي أثمر مشروع القرار المشترك.
يعني القرار ده حيمشي حسب تقديراتك؟
لا حيمشي دفنتلي، ما أصبح حيمشي لكن بتعديل طفيف. يعني حيكون أول كونه السودان حيبقى في البند العاشر ده خلاص، يعني أصبحت 100% مؤكدة. كونه القرار نفسه درافت شفناه ده حيكون على الأقل 90% منه أو 95% منه زي ما هو ده حيكون. يعني لو في تعديلات حتكون في حاجات بسيطة تتعلق باللغة.
ختاما دكتور الباغر العفيف، هل بتعتقد أنت شخصيا مشروع القرار المقدم ده هو انتظار لأي جهة من الجهات؟ وأنا بعني الحكومة السودانية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان.
والله يا أخي بيعتمد على جهة على النظرة اللي أنت بتنظر لها. مثلا نحن لما مشينا سعينا الأساسي وكل مقابلة وفود الدول المختلفة كنا بنطالبهم بصريح العبارة أنه يعاد السودان للبند الرابع، لأنه بنفتكر أنه أوضاع حقوق الإنسان يعني في السودان حقيقة أوضاع مزرية ومتردية، ما في محاسبة، ما في مكان أنت تلجع له عشان ما تنتصف. أنت يعني دولة حكيمة الأمن، دولة يعني لا تستطيع أنت بعد ما تظلم من قبل الدولة، ما في جهة أنت بتمش لها إلا تقعد شفت في الليل البهيم وترفع يدينك لي الله وتلعن في السماوات، طلب من الله ينتصف لك أو تنتظر ليوم القيامة يعني. لكن هنا في الدنيا ما في جهة، دي وضعية. بالنسبة لي أنا ماشي عشان أدعو العالم لكي ما يعيد السودان للبند الرابع، كوني أنا ما أحقق الهدف بتاعي ده ما بيعتبر انتصار، طبعا بيعتبر يعني خسارة بالنسبة لي. وكون الحكومة ما ترجع للبند الرابع ده بيعتبر انتصار للحكومة بالمعايير الموضوعية. نجي نشوفنا وجهة نظر الحكومة. الحكومة ما عايزة أي حاجة، عايزة يكون تعمل الدار تعمله والعالم ما يجيب خبر، ما عايزة خبير يستقل حقوق الإنسان يجي السودان، عايزة لو في إمكانية أنها تغلق أبواب السودان وتنشر عليه بطانية وتقتل شعبه من داخله وما في ذول يجيب خبر، ده بكون وضعي جميل جدا بالنسبة لها. كونها تفشل في أنه ولا حاولت، يعني من البداية كان واضح لها أنها من المستحيل أنها تقول أنه الخبير ما يجدد له، ده ما في ذول حيستمع لها. لذلك كانت واقعية جدا الحكومة أو وفد الحكومة وجو قالوا خلاص يا جماعة نحن موافقين الخبير يستمر. هذا برضو بيعتبر هزيمة للحكومة، ما زي الهزيمة لو كان عيدت للبند الرابع، لكن برضو كونها ما حققت رغبتها لأنه ما يكون في خبير مستقل ده بيعتبر أيضا خسارة للحكومة. بالمعنى ده نحن وجدنا أنه الخبير حيستمر، ده مكسب الحكومة، استمرارية الخبير ليس في مصلحتها، ده خسارة بالنسبة لها. فهي بالمعنى ده يعني أنا أعتبر أن التعبير بتاع أنه يعني مكسب للجانبين أقرب إلى التوصيف الموضوعي للمسألة.
أشكرك الدكتور الباغر العفيف، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج حديث اليوم.
شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنت بخير وكل مستمعين بخير. أنا بشكرك مجددا وبشكرهم على حسن الاستماع والمتابعة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.3.99، أكرر 12.3.99. ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
حبكنا نتساقى ونغني نتنايا ضاع الأنس من انطوت من قلبي حسرة
ثم ضاع الأنس من انطوت من قلبي حسرة
ولكن مرت ويا